عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في بحث الإجزاء. قلنا أن المصنف في بحث الإجزاء يتحدث في محاور. المحور الأول مبادئ تصورية. أشرنا إلى ثلاثة مبادئ تصورية. كان المبدأ التصوري الأول، ما المقصود من قيد على وجهه؟ الأمر الثاني، ما المقصود من يقتضي؟ والأمر الثالث أنه ما المراد من الإجزاء؟ بينت هذه المفردات الثلاثة. بقي عندنا أمر رابع هم يدخل في سياق المبدأ التصوري، وبهذا ننتهي عن المبادئ التصورية. الأمر الرابع في الحقيقة هو هناك مسائل متقاربة جدا أصولية، إلى حد أنها بما أنها تتفق من حيث النتيجة قد نظن ظنا خاطئا ونتوهم بأنها هي من واد واحد، فلا بد من تمييز هذه المسألة عن تلك حتى نقدر أنه نعرف إحنا وين نتكلم في كل مسألة من هذه المسائل الأصولية. فروح البحث هو هذا، اتحاد النتائج يوجب الإرباك حتى لا نكون في لنا القدرة في تمييز المسائل الأصولية المتباينة، لأنها تنتهي بنا إلى نتيجة واحدة. المصنف ها هنا يذكر ثلاثة مسائل أصولية، يقول ربما يتوهم أنها من واد واحد، والحال أن كل مسألة من هذه المسائل الأصولية لها حيثيتها التي تختلف عن الحيثية الأخرى. نعم، ربما في دائرة العمل ربما تنتهي إلى نتائج موحدة، لكن وحدة النتائج لا يعني أنها وحدة المسألة، تبقى المسألة مختلفة. المسائل الثلاثة التي هي قد تنتهي بنا إلى نتائج موحدة، المسألة الأولى هو هذا بحثنا المعبر عنه ببحث الإجزاء، هل الإتيان بالعمل المأمور بالأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أم لا، بحث الإجزاء. هناك بحث قد تقدم الحديث عنه، بحث المرة والتكرار، بحث المرة والتكرار. البحث الثالث بحث الآن تقريبا في الكتب الأصولية انقرض، لا وجود له، لكن نشير إليه، أنه تبعية القضاء للأداء. سأبينهم هذه ثلاثة بحوث ربما من حيث النتائج تنتهي بنا إلى نتيجة واحدة. بحث المرة والتكرار، احنا كنا نسأل أنه صيغة افعل هل تدل على المرة أم على التكرار؟ روح هذا البحث هو تساؤل في عالم الدلالة، وأنه المأمور به مقيد بقيد الوحدة أم مقيد بقيد الكثرة، أم المأمور به غير مقيد بقيده. كان هناك ثلاثة مدارس، المدارس الثلاثة تجتمع في فكرة واحدة، بيان ماهية المأمور به، حقيقة المأمور به ماهية، ما هي حقيقة المأمور به؟ هناك خفاء في حقيقة المأمور به، إذ فريق يرى أن المأمور به عبارة عن الطبيعة زائد قيد الوحدة، فريق يرى أن المأمور به عبارة عن الطبيعة زائد قيد التكرار والتعدد، ورأي ثالث أن طبيعة المأمور به ما هي إلا الماهية لا بشرط الوحدة والتكرار. كان التساؤل عن ماهية المأمور به، هذا هو بحثنا السابق، وكان رأي الشيخ واضح إن ماهية المأمور به لم تؤخذ فيها لا قيد الوحدة ولا قيد التكرار، على غرار ما نقول ما هي ماهية الماء، ماهية الماء ما هي إلا المائع السائل، ولم يؤخذ فيه مثلا أن يكون باردا أو أن يكون حارا. لا قيد البرودة ملحوظ في الماهية ولا قيد الحرارة ملحوظ في الماهية. المأمور به، الطبيعة المأمور بها، هل هي طبيعة بقيد الوحدة أم طبيعة بقيد التكرار أم طبيعة لا بقيد الوحدة والتكرار؟ صلي، هل المأمور بالصلاة المأمور بهذا الوجوب هل عبارة عن الصلاة الواحدة؟ رأي. هم الصلاة المتعددة؟ رأي آخر. أم الصلاة لا بشرط الوحدة والتكرار؟ حديث الماضي حديث في ماهية المأمور به، هذا البحث السابق. أما بحثنا بحث الإجزاء، ماهية المأمور به معينة، ليس عندنا خفاء في ماهية المأمور به، إنما التساؤل في أن الماهية المأمور بها الظاهرية أو الماهية المأمور بها الاضطرارية هل تجزئ عن ماهية الواقع؟ ليس خفاء في عالم الماهية، وإنما حديث في عالم انكسار وانجبار مصالح الواقع ومفاسد الواقع، حيث أن ماهية الحكم الماهية الظاهرية ذا مصلحة والماهية الواقعية ذا مصلحة، فهل الماهية الظاهرية تجبر ما يفوتني من مصلحة الواقع أم أن ماهية المأمور به لا تجبر ما يفوتني من مصلحة الواقع؟ فلم يكن الحديث حديث عن عالم الماهية، ولم يكن هناك خفاء في عالم الماهية، وإنما تمام النقطة الملحوظة أننا نريد أن نتعرف على أن الماهية الظاهرية مثلا الذي لا بد لها من مصلحة، ما من ماهية إلا ولا بد من فرض مصلحة فيها، إلا أن مصلحتها هل بلغت في مرتبة تضاهي وتساوي مصلحة الواقع حتى نقول بالإجزاء، أم أن ماهية الماهية الظاهرية لم تبلغ في مرتبة من المصلحة تضاهي مصلحة الواقع حتى نقول بعدم الإجزاء؟ فنقول ماهية السفر إلى الديوانية هل تعطيني 50 حسنة بينما ماهية الذهاب إلى بغداد 100 حسنة، ومع إمكان التدارك وما زال فاتني شيء من مصلحة الواقع لازلت أنا بحاجة متعطش إلى 50 الثانية، فلا بد من الاتيان بالمأمور به، وهذا معنى عدم الإجزاء. إذا قلنا ماهية الماهية الظاهرية تعطي 50 بينما ماهية الواقع 100، وبإمكاني أن أتدارك ما فاتني من ماهية الواقع، هنا لا بد من القول بعدم الإجزاء. أما إذا كان رأينا إن ماهية الظاهرية عبارة عن ماذا تعطي 100 درجة، وإن ماهية الواقع 100 درجة، حتى مع التمكن من الاتيان بالواقع، بعد أن ما فاتني شيء، فنقول حينئذ بنظرية الإجزاء. فالحديث في عالم الإجزاء حديث عن عالم المصالح والمفاسد وانجبار المصالح والمفاسد وما تعطيني مصلحة، هذا حديث، ولم يكن حديث في خفاء الماهية. هذا من جانب، وقد بينا سلفا أن الحديث في باب الإجزاء بلحاظ بعده الكبروي فهو عقلي، وإن كان بلحاظه الصغروي هو لفظي، لكن بلحاظه الكبروي هو عقلي. لذا بحث الإجزاء حري أن يذكر في مقام المباحث العقلية بخلاف بحث المرة والتكرار، فإنه ليس بالبحث. هل تدل صيغة، هل يدل فعل الأمر صيغة الأمر؟ كلام في عالم الدلالة واللفظ، ولم يكن حديث في عالم العقل. ففارق البحث الماضي مع هذا البحث يمكن أن يقال بفارقين. الفارق الأول الذي ذكره المصنف حاصله أن الحديث الماضي حديث في تعيين الماهية، بينما حديثنا حديث بعد وضوح الماهية، لكنه حديث في المصالح والمفاسد وانجبار المصالح والمفاسد. هذا الفارق الأول الذي يبينه المصنف، ونحن بينا فارق آخر، أن البحث الماضي كان بحث الدلالة، بحث اللفظ اليدل، بينما البحث الذي بيدنا بحث الإجزاء من حيث الكبرى هو بحث عقلي وليس بالبحث الدلالي واللفظي. هذا فارق بحث الإجزاء عن بحث ماذا؟ عن بحث المرة والتكرار. الآن نريد أن نبين فارق ما نحن فيه مع بحث قد انقرض في علم الأصول. شنو البحث الذي انقرض في علم الأصول؟ احنا هل نحتاج في القضاء الى امر جديد، ام نفس الدليل الذي دلنا على الاداء هو دلنا ايضا على القضاء؟ هناك رأيان. رأي قال انه، وهو الرأي المشهور، هو الرأي المشهور انه القضاء يحتاج الى امر جديد. قبال هذا ماذا؟ هناك رأي آخر، القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، وإنما شنو؟ يحتاج إلى نفس الأمر السابق وكافي. منشأ هذا البحث أين؟ منشأ هذا البحث هو في الحقيقة والواقع. صلي شنو معناها؟ صلي من الزوال إلى الغروب شنو معناها؟ هل صلي من الزوال إلى الغروب عبارة عن مطلوبان أم عبارة عن مطلوب واحد؟ مطلوبان يعني شنو؟ صلي وأن يكون الصلاة في ما بين الزوال والغروب. إذن كم أمر عندي؟ صلي نترجمها على أنها، على أنها أمران، أمر بالصلاة، أمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب. فإذا افترضنا أن الأمر الثاني مات بسبب عدم الامتثال، فإذا افترضنا أن الأمر الثاني مات بسبب عدم الامتثال وانقراض مدته، صار الغروب. يبقى إننا ملاحقون بخطاب صلي، لأنه قلنا صلي من الزوال إلى الغروب عبارة عن أمرين، أمر بالصلاة وأمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب. الثاني مات، أما الأول لماذا يموت؟ الأول ما زال باقٍ. فنحن وخطاب صلي لا بد من القول بالقضاء. فالقضاء لن نحتاج فيه إلى أمر جديد، وإنما القضاء هو عبارة عن ماذا؟ نفس الخطاب الأول الذي ورد، قال صلي من الزوال إلى الغروب. فإذا كنا نقول أن نفس خطاب صلي عبارة عن تعدد أمر، أمر بالصلاة واحد وأمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب اثنين، موت الثاني لا يعني موت الأول، يبقى الأول ملاحق لنا، وهذا عبارة أخرى عن أنه ما وراء الوقت. نحن مطالبون أيضا بالصلاة، لكن مطالبون بالصلاة ببركة خطاب صلي. هذا إذا قلنا نقول بأنه مفاد صلي عبارة عن تعددية. أما إذا قلنا مفاد صلي ليس عبارة عن تعددية، ما هو إلا أمر واحد وهو الصلاة من الزوال إلى الغروب، فبانتهاء الغروب يموت هذا الأمر. لذا القضاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى خطاب جديد وإلى أمر آخر وإلى أمر جديد. هذا مسألة تبعية القضاء للأداء وعدم تبعية القضاء للأداء. طبعا التحقيق أنه لا مجال لأن يفترض أن نصلي عبارة عن أمران، أمر بالصلاة وأمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب، لا مجال لافتراض هذا، لأنه يلزم اجتماع المتناقضين، لأنه يلزم اجتماع المتناقضين. ما عندنا إلا خطاب واحد وهو الصلاة من الزوال إلى الغروب. لذا عبرنا عن أن هذا القول قول منقرض، والقول المعروف السائد فقهيا في يومنا الفعلي هو فكرة أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو تحت عنوان اقضي ما فات كما فات. لذا لو شككنا الفارق بين المدرستين، لو شككنا في القضاء بناء على أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، الأصل الأول عدم القضاء. بينما إذا قلنا أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، الأصل الأول عند الشك هو ماذا؟ هو الأداء وليس بالقضاء. هذه المسألة تسمى مسألة تبعية القضاء للأداء. ومن الواضح جدا أن الحديث في مسألة القضاء تابع للأداء أو ليس تابع للأداء ما هو إلا حديث عن عالم الألفاظ، أن الواضع حينما وضع لفظ صلي هل أنها وضعها عبارة عن أمرين أو أنها وضعها عبارة عن أمر واحد. فإذا قلنا عبارة عن أمرين فحديث الدلالة فحديث اللفظ، فمباحث تبعية القضاء للأداء ما هو إلا بحث لفظي، بينما بحث الإجزاء كما تقدم سلفا كما قلنا قبل قليل بحث الإجزاء من حيث الكبرى هي بحث عقلي وليس بالبحث اللفظي. فلذا أن نقول بحث المرة والتكرار هو بحث لفظي، بحث تبعية القضاء للأداء بحث لفظي، بحث الإجزاء ما هو إلا بحث عقلي وبحث يكون مفترض بعد ماذا؟ بعد تعين الماهية وأن لا خفاء في الماهية. هذا هو الفارق. نعم يرجع الشيخ يعاود يقول منشأ هذا التوهم قد لقائل أن يقول هناك اتحاد في دائرة العمل، فإذا قلنا بالتكرار عبارة أخرى عن القول بعدم الإجزاء، فإن القول بالتكرار وإن القول بعدم الإجزاء يحتاج إلى الإتيان من جديد، وإلى القول بأنه القضاء تابع للأداء يحتاج إلى أداء جديد. فنرى أن فكرة الأداء الجديد يمكن أن تتصور في كل من المسائل الثلاثة، فكرة لابدية الإتيان من عمل جديد هم تأتي في مسألة المرة والتكرار أي القول بالتكرار يستدعي الإتيان بعمل جديد، هم القول بعدم الإجزاء يستدعي الإتيان بعمل جديد، هم القول بتبعية القضاء للأداء يستدعي الإتيان بعمل جديد. فعلى صعيد العمل هذه المسائل الثلاثة تنتهي إلى فتوى فقهية واحدة ألا وهي الإتيان بعمل جديد. فلو قلنا بالتكرار إنا قائلون بماذا؟ بلا بد من الإتيان بعمل آخر، وإنا لو قلنا بعدم الإجزاء فإنا قائلون بلا بدية الإتيان بعمل آخر، وإنا لو قلنا بتبعية القضاء للأداء فإنا قائلون بلا بدية عمل آخر. هذا الاتحاد في عالم العمل ربما يوهم لبعض أنها هنا أن هذه المسائل الثلاثة هي من واد واحد، وقد انكشف لك أن حيثيات البحث في كل مسألة تختلف عن حيثية البحث في المسألة الأخرى. بهذا ولله الحمد ننهي ملف المبدأ التصوري. المصنف الآن يدخل في صلب البحث. صلب البحث عبارة عن بيان منهجية البحث أولا، ثم بعد بيان منهجية البحث يحاول أن يحقق في كل نقطة من النقاط. النقطة الأولى المحور الأول الذي نحن نتحدث عنه هو عبارة عن هل العمل المأتي به على وفق الأمر الواقعي يجزئ عن الأمر الواقعي أم لا؟ المأمور به واقعا، الإتيان بالمأمور به واقعا يجزئ عن الأمر الواقعي، أو نقول المأتي به المأمور به بالأمر الظاهري يجزئ عن الأمر الظاهري، أو نقول المأتي به بالأمر الاضطراري يجزئ عن الأمر الاضطراري. هذا محور رقم واحد. مثلا
أنا مأمور بماذا؟ بالتيمم. وقد تيممت، هل تيممي يسقط الأمر بالتيمم؟ هل فعلي بالتيمم، هل الفعل، هل الامتثال، هل الفعل والامتثال مسقط للأمر بالتيمم؟ امتثالي بالتيمم مسقط للتيمم أم ليس بمسقط التيمم؟ هذا هو المحور الأول في التساؤل. سؤالنا هكذا: هل الامتثال، امتثال التيمم مسقط للأمر بالتيمم أم لا؟ نظير ما نقول: امتثالي بالإتيان بالماء مسقط للأمر بالماء أم لا؟ هذا البحث، وهذا الجواب عنا قياساته معه. وإنما أريد نفتح ملف جديد، سترون أن الشيخ في الإجابة عن هذا السؤال رح يحرف مسار المسألة حتى يعطيها ضخا علميا، وإلا المسألة ما تستحق إلا أن تجعل محورا مستقلا برأسه، ولا بل لابد أن يجعل أصلا مفروغا عنه، موضوعيا واضحا بديهيا لا حاجة إلى ماذا؟ إلى النظر فيه. فإن امتثال كل شيء إسقاط لأمر ذلك الشيء، للأمر بذلك الشيء. إذا واحد يأتي بالماء فإنه مسقط للأمر بالماء، ومن يأتي بالغداء فإنه مسقط للأمر بالغداء، ومن يأتي بالدرس فإنه مسقط للأمر بالدرس، كما هو واضح. وذلك لأن مسقط الأمر هو الامتثال، وقد بينا سلفا أن المسقط الأمر هو الامتثال، بناء على أن مسقطية الأمر بالامتثال فالأمر واضح. هذا هو المحور الأول، بخلاف المحور الثاني. المحور الثاني ماذا؟ الذي سنؤجله ونرجئه إلى ما بعد تحت يا عنوان: الإتيان بالأمر الاضطراري يجزئ عن الأمر الاختياري. يعني لو تيممت وصليت بتيمم هل يجزئ عن الأمر والصلاة بوضوء؟ هل الصلاة بتيمم مجزئة عن الصلاة عن وضوء وأنا في داخل الوقت أو أنا في خارج الوقت؟ شخص إجا قال لي: ترى حكمك في المسألة الفلانية كذا، وأنا عملت على وفق رأي هذا. ثم بعدما عملت على وفق رأي هذا قال لي: اكرم زيد. وأنا أكرمت زيدا. بعد ما أكرمت زيدا إجا الإمام المعصوم قال لي: لا، أنت مطالب بماذا؟ بإكرام عمري. هل إكرامي لزيد يجزئ عن الإكرام بعمر؟ هذا المحور الثاني، هذا المحور الثاني. وطبعا المحور الثاني بطبيعة الحال سينحل إلى محورين: حديث تارة في الأوامر الاضطرارية، وأخرى حديث في الأوامر الظاهرية. لذا المحور الثاني هو بحد نفسه سينحل إلى تساؤلين. الآن نحن والمحور الأول، خب أرجع إلى المحور الأول. فإذا منهج المصنف على أي نحو ذكره المرحوم الشيخ الخراساني بعدما بين المبادئ الأربعة التصورية لبحث الإجزاء، صار في صدد بيان منهج البحث، فقال إن منهج البحث عبارة عن محورين: محور أول ومحور ثاني. وإن كان المحور الثاني هو بحد نفسه ينحل إلى تساؤلين. المحور الأول قلنا واضح بين لا حاجة إلى الإطالة فيه. فشيل يحكي الشيخ، شيل يتكلم. إذا هو محور واضح، لماذا فتحه وماذا يريد أن يتحدث فيه؟ من أوضح الواضحات لما واحد يؤمر بالماء ويجيب مي يسقط الأمر بالماء. إحنا إذا تذكرون أثرنا تساؤل تحت عنوان: المسقط للأمر الامتثال أم أن المسقط للأمر تحقق الغرض؟ هناك اتجاهان: إن مسقط الأمر هو عبارة عن الامتثال، هذا رأي. بناء على هذا الرأي السؤال عن المحور الأول يكون واضح الإجابة، لأنه إذا قلنا الامتثال مسقط للأمر فأنا امتثلت الإتيان بالماء فهو مسقط للأمر بالماء، وهذا واضح. فالمحور الأول بديهي وواضح ولا حاجة إلى التأمل والتروي فيه، فيما لو قلنا بيا نظرية إن مسقطية الأمر ما هي إلا الامتثال. الامتثال العمل الخارجي هو مسقط له. لكننا قد بينا سابقا ان رأي الخراساني لم يكن المسقط للأمر هو عبارة عن الامتثال، انما الذي يكون مسقطا للأمر هو ماذا؟ هو الغرض، تحقق الغرض. تذكرون يا مثال مثلا كما لو قلت لكم جيب لي مي وجنابك جبت لي مي وانا مشغول دا اكتب ودفرت الميز وقع الماي وتبدل خطاب ائتني بالماء ما زال يلاحقك ام لا؟ الامر بالاتيان بالماء ما زال يطالبك باللزوم الاتيان بالماء. اذا قلنا فكره الامتثال تقول لي انا ردت مي وانا جبت لك مي، الامتثال مسقط للامر. اذا واحد هيك مبنى عبد كان مبنى يقول ابويا ليش تلح انت، انا مبناية على ان الامتثال مسقط للامر وبالاتيان الماء بده ما تبدأ انا شيل شغل تفيد مرت اللغة اللي جيب لي ماء راح اجيب لك ماء. الخطاب الاول مات، شلون مات؟ بامتثالي انا امتثل. هذا رأيهم ان المسقط هو بالامتثال، اما الشيخ كان رأي ان المسقط ليس بالامتثال وانما المسقط بتحقق الغرض. انا غب مشربت، غب انا مشربت لازلت عطشانا، فاذا لازلت عطشانا لا زال روح خطاب ائتني بالماء يلاحقك، ولا بد من الاتيان من جديد المرة الثانية والمرة الثالثة والمرة العاشرة إلى حينما يتحقق الغرض. طبعا احنا مثلنا بيا مثال، مثال أن نتبدل الماء. أكو مثال آخر شوية أكثر منظم ومركب، أن يكون اسمع لي شوية التفت لي، أن يكون للمولى أكثر من غرض طولي. امتثالك وإن حقق غرضا لكن حقق الغرض الداني ولم يحقق الغرض العالي، فبتحقق الغرض الداني هل يسقط الأمر أم أن سقوط الأمر لا بد من تحقق الغرض العالي؟ أي شيء هو الذي يسقط؟ ماذا؟ لا أنا عندي غرض هم آكل هم أشرب، جنابك معزمتني وجبت لي طعام لم تأتني بالماء. خطاب ضيفني بالحقيقة عبارة عن خطاب ضيفني يعني أمن أغراضي. وما هي أغراضي؟ ائتني بالطعام وائتني بالماء. امتثالك الأول وهو الاتيان بالطعام وإن أسقط بعدا من الغرض وبعدا من الخطاب لكنه لم يسقط تمام الخطاب، لم يسقط خطاب ضيفني، لأن هناك بعد آخر من الخطاب ما زال لم تنتقل. أنت امتثلت الغرض الداني وأمنت لي الغرض الداني ولم تؤمن لي الغرض العالي. هذا سؤال آخر ترى، يعني سؤالين عندنا، مبنانا هل مبنانا على أن الامتثال مسقط أم أن مبنانا على أن الغرض هو مسقط؟ سؤال الثاني، بما أن الأغراض متعددة طولية فتحقق الغرض الداني مسقط أم لا بد في المسقطية من فرض تحقق الغرض العالي؟ الشيخ يقول رأيي أولا أن المسقطية ليس بالامتثال وإنما بتحقق الغرض. اثنين، أن المسقطية ليس تحقق الغرض الداني وإنما تحقق الغرض العالي. تحقق الغرض، نعم، إذا لم يكن لي إلا غرض واحد وأنت حققت ذلك الغرض شنو؟ فقد سقط. سؤال جديد تحت عنوان تأسيس الأصل، سؤال جديد تحت عنوان تأسيس الأصل. هذا الذي احنا وعدنا، قلنا الفقيه والأصولي متى ما تحدث لابد أن يتحدث بمحورين، محورا قبل تأسيس الأصل يسموه بحث ثبوتي، ومحورا آخر في مقام تأسيس الأصل. يعني شنو المحور الأول؟ المحور الأول احنا بيناه، إذا لم يكن للآمر إلا غرض واحد وبفعلي أمنت ذلك الغرض فإن الأمر والخطاب يسقط. هذا واضح، واضح، ما عندي مشكلة. إذا كان للآمر تعدد غرض وامتثالي كان مؤمنا للغرض الداني دون الغرض العالي ما زال الخطاب باق. هذا هم واضح. إذا شككنا هل أن المولى له غرض واحد وبالتالي امتثالي موجبا للسقوط، أم أن المولى له أغراض متعددة وربما عملي كان مؤمنا للغرض الداني دون الغرض العالي؟ فعند الشك إلى ماذا يصار؟ هل يصار إلى نظرية أن الامتثال مسقط، أو يصار إلى نظرية أن الامتثال ليس بمسقط؟ تعزيز الأصل. بعدما عددنا معالم كل من الطريقين، الطريق الأول في الأغراض الواحدة الامتثال المحقق للغرض الواحد مسقط، هذا ما عندنا خطأ. وقد بينا الطريق الثاني عندما يكون للمولى أكثر من هدف وغرض، وامتثال العبد كان تأميلا للغرض الداني دون الغرض العالي، فلا زال العبد مطالبا بامتثال آخر حتى يؤمن له الغرض العالي. هذا هم واضح. إذا من يدري، من يدري هل أن المولى له غرض واحد حتى يكون امتثالي مسقط، أم أن المولى له تعدد غرض حتى يكون امتثالي ليس بمسقط؟ إلى ماذا يصار في تأسيس الأصل؟ هل يصار إلى المسقطية أم يصار إلى عدم المسقطية؟ يقول الشيخ الأصل عدم المسقطية، الأصل عدم المسقطية. احتمالية وجود غرض آخر موجب إلى تعدد الامتثال. يعني كل ما شككنا في أن للمولى غرض واحد أم تعدد غرض نبني على أن للمولى تعدد غرض، ولا بد من تعددية الامتثال، ولا بد من تعددية الامتثال. طبعا وفق هذا النهج الشيخ راح يفتح لنا فد ملف كبير جدا ومهم جدا. أنا أصلي، أدري أن المولى له في باب الصلاة له، المولى له غرضان. الغرض الأول أنه عبارة عن أنه أفعل فعلا ولو صوريا موجب لعدم العقوبة يوم القيامة، وهناك غرض آخر الصلاة قربان كل تقي المقرب إلى الله والصلاة، الله أكبر بالصلاة. حقيقة أنا لما أصل إلى الأذان والإقامة وأصل إلى هذه الفقرة، شنو هذه الفقرة؟ خير العمل الصلاة خير العمل. حقيقة نحن نذعن بأن الصلاة خير الأعمال. كثير ما نتحدث عن الصلاة، ولكنه كثير ما نتأثر بعدم هذا الحديث. لما نرجع ونشوف أنا في القضية وكأن مقلقة، الله سبحانه وتعالى حصن الإنسان أولا قال له ترى عمرك قصير ليس عمرك أزلي. اثنية قال له وراك عذاب، وتدري سنخ العذاب شلون عذاب؟ تدري سنخ العذاب شلون عذاب؟ عذاب لا يمكن أن تدركه الأبصار ولا تدركه العقول ولا يدركه الإنسان. لو يقاس عذاب الآخرة بعذاب الدنيا أصلا ليس بقابل للقياس. هذا اثنين. ثلاثة، أنت محفوف بآلاف من البلايا وأنت في عالم الدنيا، أنت في كل لحظة لحظة لابد أن تشعر بحاجتك إلى الله. ما أدرينا أنا واقعا، يعني لما أطلع من البيت ما أدري أرجع للبيت وأنا أحمل خبر بأني مبتلى بمرض السرطان. ما عندك من يقدر يقول أنا ضامن أنه أنا ما أبتلى بالأمراض؟ أنت ما تبتلى بالأمراض؟ الآن يتصلون بك يقولوا لك أنه البيت مالتك انهدم، الآن يتصلون بك يقولوا لك أولادك راحوا، وينك أولادنا؟ طب مو تحت سيطرتنا، يطلع يطارد ضربة سيارة. الإنسان مع كونه محفوف بهذه البلايا الثلاثة لكن ما أوقعها، إيش قد متهاون، إيش قد مستهتر، إشقد يجرع على ارتكاب المعاصي، إشقد عنده روح الجهل وروح العناد. عمي دي خاطبوك أنت وراك موت، وراك عذاب، ستعاقب في عالم الدنيا قبل عالم الآخر. إنسان لما يلمس أي خطأ فيه ويذنب أي ذنب مضافا إلى العذاب الأخروي، هناك عذاب دنيوي لا تلاحق. ومع كل هذا نرى الإنسان لا يبالي، يجعل أمور الدنيا مقدمة على أمور الآخر. موضوع الصلاة أصلا لا يلتفت إليه لا من قريب لا من بعيد. واحد لما يصلي فتعمل روتيني يومي يتناوله بأيسر ما يكون، وفي ضمن فقه تزاحم مالته يجعل آخر أهمية أهمية للصلاة. إذا قالوا له يا أبا ها صلي لو نصب الغداء، قال لهم لا صب الغداء. إذا دق الموبايل وقت الأذان وصار وقت الصلاة، من منا يقطع الموبايل؟ من منا؟ من منا يقطع الموبايل؟ يقولون كان وزير لأحد سلاطين بني العباس، كان شيعي بس شيعي مرتب، كان أنه عنده ساعات وكان وزير منتخب، وزير مستشار أول بتعبيرنا. كان الملك في الأمور الضرورية يستعين به، الوشاية هم موجودة والحمد لله. أيضا إحنا اليوم نعيش ظاهرة في الحوزة، ما أدري أكو ظواهر، أنا أقول لكم لم تكن موجودة هذه الأمراض، لم تكن حاضرة في الحوزة القديمة، اليوم ترى وجدت. التفقيق، عدم التورع في أخذ المال، عدم الالتفات إلى العبادات، عدم الاهتمام بأعراف الحوزة، الانشغال في الملاهي أكثر ما من أن ننشغل في الأمور الذي ترضي الله عز وجل. اليوم الحوزة باتت تكون قضية روتينية عبارة عن مهنة وصنعة، مو عبارة عن ملكات. كنا نأتي للحوزة لغرض أنه نطهر أنفسنا وننتخب طريق يسمى طريق الأنبياء. نعم إحداثا كنا نحمل هذه الروح، كل واحد من عندنا أول ما كان الجد متشوق على أن يجي للحوزة، وجد قطع على نفسه أمام الله بوعود أنا بس جيبني للحوزة أبقى خير وأبقى خوش آدمي وأرى. ولكنه بعد ما دخلنا للحوزة حقيقة نحن كذلك، لو حالنا أسوأ من حال سائر الناس. بعض الناس ملتزم دعياته دعاء كميل، مستحيل أنه تجار أنا أعرف مستحيل أنه يفوت عليه دعاء كميل، مستحيل عليه أن يفوت دعاء ندبة، مستحيل عليه أن يفوت دعاء سمات، مستحيل عليه أن يفوت دعاء الأيام. أما الصلاة في وقتها، تجار أنا أعرف الآن في هذه النجم تجار من الطراز الأول، مستحيل أنه وقت الصلاة يشغله عمل الدنيا رأسا، أي عمل كان يتركه يتوجه إلى العبادة والصلاة. لكن الحوزة هكذا، هل تجي الحوزة واقعا؟ خلنا نجي نفكر إلى متى إحنا نبقى في هذا في هذه الغفلة. الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا، أنا أخشى أن بالموت ننتبه تنكشف إلينا أن أنت المغبون، أنت الذي خسرت، أنت الذي وفرت لك كل الظروف ولكنك لا تبالي. الآن القساوة الموجودة في قلوب رجال الدين تفوق ما هي موجودة عند غيره. أنا أسمع أحيانا تساؤلات من بعض الكسبة أتحسر أن أسمعها من رجل الدين، أتحسر أسمعها من رجل في سؤال عن بعض الأمور لأجل نظم أمور دينه. أما الغيبة والبهتان والإفك والافتراء والول والول وال حدث بلا حرج. الكذب قد يقينا ليس بمحرم في الشريعة الإسلامية يقينا. شنو كذب كذا؟ غاية يقول لك كذبة باردة، كذبة حلوة، ما ذي كذبة، ما ذي شنو. اهتماماتنا الأخروية وين نبرزها؟ يلا كل واحد خلي يرجع على نفسه، نطلع من الصبح إلى المغرب جدول يوم واحد، أنت جدول يوم واحد. أنا أنقل رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الباب. أمير المؤمنين عند كلمة يقول إذا واحد يثقل عليه أن يستمع الحق ما مستعد يسمع النص، ما مستعد يقول أنا متلبس بهذه الظواهر السيئة، مثل هذا الشخص أثقل عليه عن دائرة العمل. عن مولانا أمير المؤمنين: فإنه من استثقل الحق أن يقال له، ما مستعد أن يقال له الحق، من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، نقول له أنت مو عادل، صعب عليه. هو يقعد على المنبر ينظر للناس بنظرية العدل، لكنه لا يتلبس هو بنظرية العدل. الأسبوع الماضي شخص جايب أخته وجاب، قال افتريت على عمري، زوجت أختي إلى رجل دين من المحافظة، جايبها جايب. وين أفرها؟ على يا أساتذة أفرها حتى يشوفون أنه زوجها شي يسوي بيها. هذا هو شأن الحوزة؟ هذه رسالتنا إلى الناس؟ هذه هي رسالة الأنبياء؟ هذه هي رسالة السماء؟ هذا الذي نحن موعودين أن نبينه للناس؟ ما أدري وين إحنا حقيقة، وين إحنا في يا حقل من الحقول نقدر إحنا نقول إحنا عندنا وجود مشرف. موضوع النقل خب بعد فضيحة كبرى نقلت بعد ما يحتاج النقل. موضوع الآن في ضمن تعاملاتنا مع بيوتنا أكو قضية تقريبا مطبق عليها، أنه عدم رعاية الحقول، عدم التمكين، عدم النفقة، عدم كذا، كل هذا موجود. فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما. أنت على مستوى الكلام ما مستعد أن تستمع، أنت على مستوى العمل مستعد أن تعمل. من لم يسمح لنفسه، اليوم كثير من الناس تقول له أنه يا أبا عمي نقرأ دعاء نذبة، يقول شو فارس بيحكي، الواضح الذي ما مستعد أن يقتضي مني كلمة أنه عمي أقرأ دعاء نذبة. دعاء ندبة تصهر وجودك، تصقل وجودك، تهذب روحك. إذا ما تمارس هذه الأعمال النفس تتلوث، ما أن النفس تبقى على صفائها. اليوم كل شيء إذا ما تنظفه يتوسخ، كل شيء أجمل الأشياء أنت ما تنظفه بعد مرة تمر عليه شنو شوفه وسخ، هاي العجة تمور وهذا الوسخ يمور وهذا كذا، ما يحتاج أنه ننظفها. شو وقت ننظف نفسنا؟ ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما صار بعد وقت، مو كافي. ألم يئن للذين آمنوا، مو كافي. إلى متى هذا التمر؟ إلى متى أنه نبقى نماطل؟ إلى متى نبقى أن نسوف في أنفسنا؟ اليوم من الظواهر المؤلمة جدا ظاهرة التسويف أيها الأخوة، نسوف في أنفسنا. أن دائما نحاول أنه إن الإنسان على نفسه بصيرة، يدري هو إيش يسوي، يدري وين موقعه، كل واحد عندنا يدري موقعه، يدري قريب إلى الله عز وجل أم بعيد إلى الله. اليوم إيش قد إحنا قريبين إلى الله؟ هل لنا أن نسأل أنفسنا ولو لمرة واحدة أن ما هو موقعنا إلى الله؟ إيش قد موقعنا إلى الله؟ لو لا، هذا سؤال نحن نسأله للآخرين، لكن لا يحق لأحد أن يسألنا. ما مستعدين أن نستمع هذا الكلام. النقد يوجه للغير ولا يوجه لنا. من استثقل أن يستمع لمثل هذه الكلمات من الصعب عليه أن يعمل. لا بد أن نقبل أننا بحاجة. كان عندنا أستاذ كان يقول أنا كل أسبوع إذا ما عندي حضور لدرس الأخلاق فوالله إني لا أضمن سلامة نفسي في الأسبوع القادم. هذه الدروسية التي تصرنا إحنا بسبب ممارساتنا مع الشريعة بعد صار مثل شايف بعض الناس مثلا يمارس أجلك الله القاذورات، بعد فترة قبح هذه القاذورات تزول منه، يمارس الأمور الخطيرة بعد فترة يقولون أكثر من يموتهم أهل الكهرباء، ليش؟ لأنه بممارسته بعد يبدأ شنو؟ يستصغر شأن هذه المفردات ولا يبالي بهذه المفردات. الذي يمارس قانون الشريعة أكثر الناس استخفافا في الشريعة. هذا القانون العام الطبع العودي، إلا إذا واحد يصير بناء لها ينظم برنامجه، وإلا إذا يريد يصير على القاعدة العامة هي القاعدة هذه. يمارس أي فن من الفنون إذا مارسته أنا بعد فترة شنو؟ لا أبالي إلى ذلك الفن، أستصغر شأن ذلك الفن. إذا مارست علم الأخلاق بعد فترة يصير علم الأخلاق فن، لا يصير أنه خطاب نفسي. يصير بس همي الأول والأخير شلون أحاضر. شايفين بعض الخطباء هل قد خطابه رائع لكن عمله صفر؟ ليش؟ بعد يصير أنه القيم تذكر مو بمعنى غذاء الروح، وإنما تذكر القيم بمعنى أنها صنعة ومهنة وحرفة يتكسب بها. اليوم أكو ناس يتكسبون بعلم الأخلاق، يتكسب مو أنه يتكلم الكلمة. فقيل لهذا الوزير، أرجع إلى قضية الوزير، كان هذا الوزير الشيعي مرتب ساعات معينة إلى عبادة الله عز وجل. هذا كان ساعات انحصارية لله عز وجل. الوشاة قالوا للملك، قالوا له ترى هذا يتآمر عليك وعنده ساعات يلتقي ويا أعدائك حتى ينظم ثورة ضدك، وإحنا نقول لك الساعات، وهذه الساعات مستحيل هذا يستجيب له. ساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية هذا شنو؟ هذا مفرغ نفسه لقيام الثورة ضدك. قال له تريد الجبل، دز واحد في هذه الساعات هليجي. دز الملك واحد، قال لهم روحوا شوفوا هليجيني هذا. راح أهل بيت يعرفون ذوقه، قالوا له هذه الساعات ما ممكن أن يستجيب لأحد. ركزت الشبهة في ذهن الملك، انتظر إلى أن أجب. قال له أنا طالبتك بالمجيء وأنت امتنعت بالمجيء. شوف جوابك، هذا الوزير الشيعي قال له إني كنت قد اختليت بالسلطان الأعظم، وعندما أختلي بالسلطان الأعظم لا يزاحمني سلطان آخر قط. قال له من السلطان الأعظم؟ أكو أعظم مني؟ قال لنا الله سبحانه هو سلطان أعظم. أتمنى أننا ندعن بأن هناك سلطان أعظم، وأتمنى أن يكون عندنا ساعات مع السلطان الأعظم، وأن تلك الساعات التي غفرت للسلطان الأعظم لا يزاحمها شخص آخر ولا يزاحمها سلطان آخر. شغل وعمل طرهات الدنيا ومشاغل الدنيا وملاهي الدنيا تتقدم على حلاوة اللقاء مع الباري عز وجل. أليس هذا هو البؤس؟ الحمد لله رب العالمين.